رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة الكوثر الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان حلقة هذا الأسبوع: موقف ابن تيمية من حديث خلق الله آدم على صورته القسم، أو عفوا على صورة الرحمن، القسم الخامس. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، نسأل الله تعالى لكم إتمام الصحة والشفاء، وقد آليتم على نفسكم أن لا تتركوا البرنامج على الرغم من المصاعب نعم الصحية، فنسأل الله تعالى لكم الشفاء العاجل. في البدء سماحة السيد، هل يمكن ذكر خلاصة لما ذكر عن الشيخ ابن تيمية في الحلقة السابقة؟ نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع بأنه الأمور التي ثبتت بنحو القطع واليقين عن الشيخ ابن تيمية فيما يعتقده بالنسبة إلى التجسيم والتشبيه والتغير في صوره، أتصور أن المشاهد الكريم عندما تابع الحلقات الأربع الماضية التي تكلمنا فيها عن هذه القضية ثبت له بما لا مجال للشك والريب فيه أن لله تعالى سبحانه وتعالى جسما، وأنه ما ليس بجسم فليس بموجود. هذا هو الأصل الأول الذي يبتني عليه توحيد الشيخ ابن تيمية، أن الله جسم وما ليس بجسم فليس بموجود. نعم، حاول أتباعه أو هو أن يغالط يمينا ويسارا ويدافع أن في الجسم اصطلاحات متعددة وأنه كذا وأنه كذا، إلا أنه صرح في آخر الأمر ما ليس بجسم فليس بموجود.
نعم.
الأصل الثاني في عقيدة التوحيد عند الشيخ ابن تيمية أنه يعتقد أنه لا يمكن نفي التشبيه من كل وجه عنه تعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يشبه خلقه من وجه، وخلقه يشبهونه من وجه، وإلا للزم التعطيل والجحود، وهذا ما بيناه مفصلا أيضا في الأبحاث السابقة ولا نحتاج إلى الإعادة. الأصل الثالث، نعم، المنفي عن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه ليس له ند، يعني شبيه من كل وجه، ولكنه له شبيه من بعض الوجوه. المنفي في قوله تعالى ليس كمثله شيء هو وجود المماثل كما تفضلتم، وجود الند، وجود المساوي. أما وجود الشبيه من بعض الوجوه فغير منفي عنه سبحانه وتعالى،
بل متعين هو يرى.
نعم، كما بينا، أحسنتم.
نعم.
الأصل الرابع الذي أشرنا إليه في البحث السابق هو أن الله سبحانه وتعالى يتغير في صوره، يعني أن الصورة التي هي صفة خبرية للحق سبحانه وتعالى، التفتوا جيدا، هو يعتقد أن اليد والساق والصورة والوجه هذه من الصفات الخبرية. ما معنى من الصفات الخبرية؟ يعني هي أعضاؤه سبحانه وتعالى. عندما نقول صفات خبرية يعني أعتقدها صفات عينية وليست صفات معنوية. وما معنى أنها صفات عينية؟ يعني أنها جزء من ذاته سبحانه وتعالى، وهو يعتقد أنها متغيرة من حال إلى حال، ولذا يظهر لهم في المرة الأولى بصورة، ثم يتنكر في صورة ثانية، ثم يظهر لهم في صورة ثالثة، ثم في مرة رابعة يعرف بتلك الصورة، كما أشرنا إلى تفصيل ذلك في الحلقة السابقة. إذن إلى هنا أصول ثلاثة تبتني عليها عقيدة التوحيد عند الشيخ ابن تيمية، عقيدته في توحيد الصفات لا يغالطون ويذهبون إلى توحيد العبادة، لا لا لا، الآن نتكلم في توحيد الصفات. نعم. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا صار مجسما وصار مشبها وآمن بالتغيير على مستوى الصفات فهو بالضرورة لا يستطيع أن يكون موحدا حقيقيا على مستوى العبادة وعلى مستوى الفعل الإلهي. نعم. يعني أن الشرك يلازمه في كل الأبعاد
بدأ بالذات الأخرى. فكيف بالعبادة؟ نعم.
ومن هنا وجدنا طبعا هذه هي الأصول الثلاثة. إذن الأصل الأول التجسيم، الأصل الثاني التشبيه من وجه أو من بعض الوجوه.
نعم.
الأصل الثالث التغيير. من هنا أشرنا في الحلقة السابقة أن العلامة العثيمين وجد أنه حتى لو أمكن أن يقبل من الشيخ ابن تيمية ما يتعلق بالتجسيم وما يتعلق بالتشبيه فإنه لا يمكن أن يقبل منه ما يتعلق بالتغير والتغيير.
نعم.
لأن التغير من أوضح الصفات المحدثات.
نعم.
وهذا ما أكده كبار العلماء.
نعم.
ومنهم ابن قيم كما أشرنا في الحلقة السابقة في كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن قيم الجوزية، تحقيق عثمان جمعة ضميرية وضميرية، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، وأشرنا إلى هذا الكتاب في الحلقة السابقة فلا نحتاج إلى الإعادة. هناك في صفحة أعزائي 368 من الكتاب هذه عبارته، يقول: بل جميع النبوات من أولها إلى آخرها متفق على أصول في توحيد الحق سبحانه.
نعم.
الأول أن الله قديم واحد، الثاني أنه لا والد له ولا ولد، الثالث أنه غني بذاته، الرابع أنه لا يتغير.
أحسنتم.
ولكن أصر الشيخ ابن تيمية أنه يتغير. ماذا؟
أحسنتم.
في صورته، ورفض تلك النظرية التي تقول أن التغير مرتبط بالرائي
نفسي،
وإنما قال أن المرئي وهو الحق سبحانه وتعالى يتغير من صورة إلى صورة. ولذا تجدون بأنه العلامة العثيمين كما أشرنا قال: نحن هنا مضطرون للتأويل. يعني أن العثيمين العلامة العثيمين هنا بعد لم يستطع أن يتماشى مع نظرية السلف وهو إمرار الصفات الخبرية على ظاهرها. لا، لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه وجد أنه لو أمرها على ظاهرها وقبلها على ظاهرها للزم ماذا؟ للزم أن يكون القديم حادثا.
أحسن.
وأن يكون الغني فقيرا وأن يكون الواجب ممكنا.
ممكن. أحسن.
ولذا في كتابه التعليق على صحيح مسلم لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين المجلد الأول مكتبة الرشد ناشرون، قال في صفحة 623 من الكتاب. أعزائي، هذا الكلام إنما أكرره هنا لأهميته، لأنه هذا يؤصل لنا أصلا مهما في معارف التوحيد. يعني إذا وجدنا أن هناك صفة من الصفات الخبرية يلزم منها الحدوث، يلزم منها النقص على الله سبحانه وتعالى، لابد ماذا؟ لابد من ارتكاب خلاف ظاهرها. وهذا أصل مهم لا في هذا المقام بل في مقامات متعددة. ولذا هذه عبارته في الصفحة 623 من الكتاب، يقول: هل المعنى أنه يتغير؟ يعني الله سبحانه.
نعم.
وتعالى في صفاته الخبرية وهي الصورة،
في صورتي. نعم.
أو يتغير نظر الناس وبتعبير آخر، هل الذي يتغير الرائي في نظره وتخيله أو المرئي؟ قال بمعنى، ما معنى يتغير بنظر الناس؟ قال بمعنى يخيل إليهم، إلى الناس، على أنه بصورة غير صورته
الأولى التي
الأولى.
نعم.
الظاهر أن المراد الثاني، وهذا ما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، أنه ابن تيمية مباشرة قال الذين يؤولون هذا الحديث هم من القرامطة، فهو قرمطي، وبعد ذلك سيتضح أنه يقولون أنه جهمي، أنه معطل، أنه جاحد، أنه إلى آخره. قال الظاهر أن المراد الثاني، فإن قلت هل أن الشيخ العثيمين العلامة العثيمين ملتفت أن هذا خلاف الظاهر كلامه وتأويل؟ يقول وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ.
لابد من ارتكاب ذلك.
شيخنا لماذا ترتكب خلاف ظاهر الرواية؟ هذا من التأويل، هذا 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 باطل، هذا قول أهل الباطل، قول الجهمية، قول المعطلة. قال لكن لأن الله تعالى لا يتغير، وإذا حملناه على أن المرئي وهو الحق تعالى يتغير في صوره، والصور صفات خبرية لذاته سبحانه وتعالى، ليست صفات لأفعاله، ليست صفة فعل بحسب الاصطلاح، وإنما هي صفة ذات. فإذا كان، لأن صفات الفعل قد تتغير، لا مشكلة فيها،
يخلق ملكا ويغيره،
أحسنتم، يرزق ولا يرزق إلى آخره، ولكنه في الصفات الخبرية المرتبطة بالذات لا يمكن أن يحصل تغير، وإلا يلزم أن يكون الموصوف أيضا متغيرا، فيلزم الحدوث. ولذا عبارته لكن لأن الله تعالى لا يتغير فيحمل على هذا. وهذا أصل أبينه لأعزائي، لجميع أهل التحقيق، لجميع أهل العلم، وخصوصا أبنائي، بناتي، إخواني، من أتباع محمد بن عبد الوهاب، من أتباع الذين يعتقدون بإمامة وعلم وفضل العلامة العثيمين. العلامة العثيمين يصرح بأنه إذا لزم من إثبات صفة خبرية لله سبحانه وتعالى فلا بد من حملها على خلاف ظاهرها. إذا يا أعزائي، لماذا تكفرون من لا يعتقد بما تقولون ويحمل بعض الصفات الخبرية على خلاف ظاهرها؟ وإلا يلزم منكم أن تكفروا ماذا؟ هذا الرجل. يلزم منكم أن تضللوا هذا الرجل، تقولون ضال. يلزم منكم أن تقولوا أنه ماذا؟ جاحد، معطل، ونحو ذلك.
أحسنتم. نعم.
ولذا العلامة العثيمين ملتفت لهذه النقطة دكتور.
نعم.
جاء في الصفحة 625 وحاول أن يثبت ويتثبت ويقيم الدليل على صحة
ما قاله.
ما قاله، وأن الأصل الذي أصله ونظر له صحيح. قال وكذلك أيضا حديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، هذه الرواية المعروفة في كتب المدرستين بقرب النوافل، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها.
نعم.
ورجله التي يمشي بها. هذه قطعا ليس المراد ظاهرها.
أحسن.
يعني ماذا؟ يعني لابد أن نحملها على خلاف ظاهرها، يعني لابد أن نؤول. إذا تكون من المؤولة، يقول لا محذور فيه إذا دل الدليل العقلي القطعي على أنه لا يمكن إثبات هذه الصفة بحسب ظاهرها لله سبحانه. وهذا هو المسلك الذي سار عليه كثير من علماء المسلمين، جمهور الأشاعرة، علماء الإمامية وغيرها. لأن يد الإنسان حادثة لم تكن، ولا يمكن أن يكون الله عز وجل جزءا من بشر، لأن الرواية ماذا تقول؟ ويده التي يبطش بها. يقول توجد إشكاليتان، الإشكالية الأولى أن الإنسان حادث.
نعم.
وإذا قلنا يد الله أيضا تكون، ألزم يده تكون حادثة.
أحسن.
الثانية أن يلزم أن يكون الله عز وجل جزءا من البشر.
نعم.
كيف يمكن أن يكون الخالق جزءا من المخلوق؟ من هنا ولعل من المناسب أن نشير إلى أنواع التأويل ثم يقول أحسنتم. فهذا يصرح أن بعض التأويل باطل وكفر، وبعض التأويل ماذا؟
كما قالوا في التجسيم والتشبيه. إذن
أحزائي، إذا كان الأمر كذلك من أول الأمر كونوا مع ركب علماء المسلمين، قولوا أن الصفة الخبرية التي يمكن حملها على ظاهرها ولا يلزم منها التجسيم والتشبيه والتركيب والتغيير فنحمل نبقيها على ظاهرها، والصفة الخبرية التي يلزم منها التجسيم والتشبيه والتغيير والتركيب لا بد من تأويلها ماذا؟ وحملها على خلاف ظاهرها. ولذا يقول ولعل من المناسب أن نشير إلى أنواع التأويل ليتضح المراد، فنقول التأويل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تأويل لا وجه له إطلاقا ولا مساغ له في اللغة، فهذا التأويل في درجة بمنزلة الإنكار، بل يعني واقعا حمل اللفظ على خلاف ظاهره إذا لم يكن هناك لا دليل عقلي ولا قرينة لفظية لغوية تساعد على ذلك. نعم. هذا مرجعه إلى إنكار تلك الصفة.
نعم.
لا يجوز أينما اشتهينا أن نحمل الكلام على ظاهره.
نعم.
أما القسم الثاني، التفتوا لي أعزائي، القسم الثاني تأويل له وجهه في اللغة العربية، التفتوا جيدا، له
وجهه
لكنه مرجوح. لماذا مرجوح؟ باعتبار لابد من حمل الكلام على ظاهره، ولكنه لما لم نستطع حمله على ظاهره فنضطر إلى ماذا؟ أن نرتكب خلاف الظاهر، وهذا ما فعله في روايات تغير الصورة يوم القيامة لله سبحانه وتعالى. طبعا هنا أيضا لابد أن أشير إلى المشاهد الكريم دقيقة واحدة دكتور تسمحوا لي، أن هذه النظرية وهي أنه على فرض صحة مثل هذه الروايات، وهي أن الله يتنكر وتتبدل صورته يوم القيامة على فرض قبول، وإلا أنا من أولئك الذين لا أقبل مثل هذه الروايات، لأنه أعتقدها من الإسرائيليات التي دخلت في تراث الإسلام، له بحث آخر. ولكن على فرض قبول مثل هذه الروايات نجد أن جملة من كبار علماء المسلمين قالوا أن هذا التغير مرتبط بالرأي وليس بالمرئي. هذا الذي نقلناه عن العلامة العثيمين.
نعم.
نجده موجود في كتاب رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة ابن تيمية، هناك في صفحة 64 من الكتاب هذه عبارته، يقول فإذا مثل في أعينهم غير ما عرفوا من الصفة. إذن هذا التمثيل مرتبط ماذا؟ بأعين الرأي. أحسنتم. نفروا وأنكروا إيمانهم بصفة ربوبيته التي امتحن الله قلوبهم، فلما رأى أنهم لا يعرفون، يعني رأى الحق أن المؤمنين لا يعرفون إلا الذي امتحن الله به قلوبهم، تجلى لهم في الصورة التي عرفهم في الدنيا فآمنوا به وصدقوا وماتوا ونشروا عليه، من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة.
هذا واضح.
لماذا؟ نعم. لأن التحول من صفات الحوادث والمحدثات.
نعم.
من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة، ولكن يمثل ذلك في أعينهم بقدرته.
نعم.
هذا فتمثل لها بشرا سويا.
نعم.
إلى أن يقول ولكن يمثل ذلك في أعينهم بقدرته، أما من غير أن يتحول. إذن أعزائي،
هذا فعل الخالق وليس صفته. نعم.
إذن إلى هنا اتضح أتصور للمشاهد الكريم أن القضية واضحة عند علماء المسلمين بأنه لا ينبغي حمل هذا التغير على الحق سبحانه وتعالى، وإنما هي صفة مرتبط بالرأي
بالناس
لا
المخلوقين. أحسنتم. نذهب إلى فاصل سماحتي، تابعونا مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بسماح سيد. مرحبا بكم.
أهلا بكم. مرحبا دكتور،
حياكم الله سماح سيد. طيب، إذا ما هي العلامة في اعتقاد ابن تيمية وأتباعه سماحة السيد التي من خلالها يتعرف المؤمنون على ربهم يوم القيامة؟
أحسن. هذا السؤال بنحو الإجمال أشرنا إليه في الحلقة السابقة، ولكنه وقفنا فقط عند السند، وأن ابن تيمية قال عن سند هذه الروايات التي تكلمت أن الله يتغير في صورته ويتحول من صورة إلى صورة، وأن المؤمنين لا يعرفونه من خلال صورته، فيكشف الحق سبحانه وتعالى عن ساقه فيتعرفون ماذا؟
عليه.
فيتعرفون عليه. بعبارة أخرى، أن الشيخ ابن تيمية وأتباع الشيخ ابن تيمية، يعني الوهابية المعاصرة، هؤلاء يعتقدون أن الذي يميز الحق سبحانه وتعالى عن غيره من الموجودات ليس بوجهه وصورته، وإنما من خلال ماذا؟
ساقه.
من خلال ساقه. إذن العلامة المميزة لله بالنسبة إلى خلقه
الساق.
ما هي العلامة؟
الساق.
هي الساق، وليست ماذا؟
الوجه.
وليست الصورة والوجه. وهذا أمر عجيب.
نعم.
غريب.
نعم.
لأنه الشيخ ابن تيمية هو صرح بأن الله سبحانه وتعالى إنما يتميز عن خلقه بصورته بشكله، يميزه عن الآخرين. وأنا لا أعلم هسه هذه أي جزء من الساق الله سبحانه وتعالى كشفه لخلقه حتى ميزه عن خلقه. ثم هذه الساق كانت اليمين، كانت ساقه اليمنى، ساقه اليسرى، المقطع الأول من الساق، الجزء الأعلى، الجزء الأسفل. ثم ما هي العلامة التي كانت، ومن أين عرف المؤمنون أن هذه الساق ساق إلهية
حضرها في الدنيا حتى قاسوا الصورة
التي يعني
عندهم؟
وقعا هذه قضية مهمة، يعني هم الصورة لم يعرفوها.
نعم.
لم يعرفوا أن هذه الصورة صورة إلهية، ولكنهم من أين عرفوا أن هذه الساق ساق ماذا؟
إلهية.
ساق إلهية. لعله والله العالم، لعله والله العالم، كما قال في الصواعق المحرقة، في الصواعق المحرقة هذه عبارته ابن قيم. التفتوا لي أعزائي، هذا هو التوحيد الذي يقتلون الناس على أساسه، ويتهمون الآخرين بأنهم كفار وبأنهم مشركون. هذا توحيد هذه الجماعة البائسة واقعا في التوحيد. انظروا ماذا يقول أحد أئمتهم، وهو كتاب الصواعق المرسلة. من أقول أحد أئمتهم، مو مقصود أئمة أهل السنة والجماعة، لا لا لا، هؤلاء نهجهم النهج الأموي.
نعم.
نهج ابن تيمية. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تصنيف ابن قيم الجوزية، حققه وخرج أحاديثه الدكتور علي بن محمد دخيل الله، الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بالرياض، دار العاصمة للنشر والتوزيع. هذه عبارته أعزائي في الجزء الأول إلى الكتاب، من الكتاب، في صفحة 253، يقول: فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. وتنكيره، تنكير الساق، لأن الآية قالت يوم يكشف عن ساق، مو عن الساق، مو عن ساقه. يقول لماذا نكر؟ هل هذا التنكير، هل هذا التنوين للتنكير؟ يقول لا، لبيان التعظيم. وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة، يعني ساق إلهية بعد لا معنى لأن تكون نصف متر مولانا، لابد مثلا 3000 متر مثلا، وعرضها مثلا 2000 متر مثلا، ووزنها 350 طن مثلا، وهكذا حتى تتميز هذه الساق عن سيقان ماذا؟ عن سيقان المخلوقات. أما من حيث الصورة تبين أن الصورة كانت تشبه الآدميين. لماذا
لم يميزوا؟
ولهذا لم يميزوا، أحسنتم. وإلا لو كانت الصورة أيضا صورة عظيمة وصورة فخمة ما كاملا كان يميزون ان هاي الصوره صوره ماذا؟ صوره إلهية. هسه انتم افترضوا بيني وبين الله، انا بودي انه تذهبون الى مخيلتكم وتتصورون هذا الاله الذي يصورها هؤلاء البائسين في التوحيد. انظر ماذا؟ وهو انه جسمه وسيقانه وسع كرسيه السماوات والارض، مثل هذا الموجود الكبير. الذي لا يعلم طوله من عرضه. ولكن راسه ماذا؟
مثل الآدميين،
على شكل الآدميين، ولذا ما استطاعوا أن يميزوا.
أحسنت.
ولكنه عندما وصلت القضية إلى الساق استطاعوا ماذا؟
أن يميزوا
لأن الساق ساق إلهية، أما الصورة ليست آدمية. صورة ماذا؟
آدمية
أو ليست إلهية. هذا هو منطق ابن تيمية، هذا هو منطق ابن قيم، هذا هو منطق أتباع محمد بن عبد الوهاب. هؤلاء تلامذة وأتباع ومقلدي ابن تيمية يصورون التوحيد على هذا الشكل، واقعا لا أستطيع أن أعبر عنه إلا أنه طريق ومنطق ومنهج بائس في معرفة الله سبحانه وتعالى. أين هذا من قول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام؟ كلما ميزتموه بأدق معانيه فهو مخلوق مردود إليكم.
أحسن.
كلما ميزتموه بأوهامكم بأدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم. كلما توهمتموه فاعلموا أن الله
غير
ذلك. أعزائي، هذا هو التوحيد الذي بينه لنا أئمة أهل البيت وكثير من علماء المسلمين واقعا على أي الأحوال. قال وتنكيره، التفتوا إلى الجملة، العبارة لابن قيم، وتنكيره للتعظيم تفخيم كأنه قال يكشف عن ساق أو يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها. جلت عظمة ماذا؟
صارت الساق هم لها جلال وعظمة.
بلي
تعددت الآلهة.
لو أحسن، لا أعلم والله. لو يقول جل الله أنه له ساق، لا لا لا، جلت عظمتها وتعالى شأنها.
لا إله إلا الله.
هذا ابن قيم، هذا توحيده مع الزاي اللي واقعا يريد يذهب خلف هالنظريات في التوحيد. هو حر بعد، أنا لا أريد، أو يريد أن يغطي رأسه في التراب كالنعامة، أيضا هو حر. ولكنه للمنصفين، لأهل العلم، للمحققين، واقعا أوصلوا هذه الحقائق إلى الناس ليعرفوا ما هي حقيقة التوحيد التي يقولها هؤلاء. جلت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه.
أما الوجه فلا يحتاج هذا التنزيه.
أيها الإنسان، ماذا أعبر عنك؟ أيها البائس
الجاهل،
قل أو أحسنتم، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. أيها الجاهل، قل هذا في صورته لا أقل. لماذا تقول
وجه
ذلك؟
وجه الجلال والإكرام،
أحسنتم،
على الأقل كما على الأقل هذا احمله على الظاهر.
أحسنتم، لا أقل، وجهه صورته احملها على الظاهر. لماذا تحمل هذه الساق وتعطيها هذه الأوصاف
وتعظمها؟
بأي دليل قلت هذا الكلام؟ بنص، برواية، بأي ببرهان عقلي، بدليل نقلي؟ هذا هو التوحيد الذي كما قلت مرارا وتكرارا يؤكده هؤلاء. هسه تعالوا معنا ابن تيمية قد يقول لقائل سيدنا هذا ابن قيم إنسان جاهل يقول هذا الكلام. أحسنتم ابن تيمية، لماذا أنت تتكلم وكأنه ابن تيمية يقول هذا الكلام؟ جيد جدا أعزائي، تعالوا معنا إلى الشيخ ابن تيمية لنرى بأنه هذه الآية ماذا يفعل بها يوم يكشف عن ساق، ماذا يفعل بهذه الآية المباركة مع أنه مقتضى الحمل على الظاهر أن يقول بأنه أي ساق كان لا 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 ارتباط لها بساق
أبدا لا يوجد ضمير ولا يوجد أي رابط،
ولكنه انظروا إصراره يؤدي به إلى ماذا أعزائي. هذا كتاب مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار أنور الباز المجلد الثالث الأسماء والصفات دار الوفاء. هناك في الجزء السادس من الكتاب أعزائي في صفحة 237 أقول في الجزء السادس 237 طبعا إلحد طبعات أخرى الجزء السادس صفحة 395
نعم.
يقول ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل أن هذه من الصفات يعني الساق
نعم.
ظاهر الآية لا يدل
يكشف عن ساق
فإنه قال يوم يكشف عن ساق نكر في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات.
طيب
إذن إلى هنا واقعا مقتضى القاعدة أنه دي يتكلم على الموازين الصحيحة
نعم.
وهو أن ظاهر الآية المباركة، فلو حملنا الآية على غير الساق بالمعنى المتعارف يعني ساق الإنسان ونحو ذلك إذن لم نرتكب خلاف
أبداً
ظاهر الآية
أبداً. أقوال هموم مشاكل
الشدة كما في النصوص
نعم.
أنه حملت على ماذا أنه عن الشدة إذن إذا حملناها بعد هذا ليس خلاف الظاهر، لماذا؟ لأن ظاهر الآية لا تقول أن هذه الساق ساق عظيمة إلهية جلت عظمتها
نعم.
وتجلى وكبر شأنها، لا ليس الأمر كذلك
نعم.
ولذا قال صريحا أعيد الجملة قال لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. فإذا حملنا هذه الآية على غير الساق يقول وهذا ومثل هذا ليس بتأويل، فإذا حملناها على غير الساق المتعارفة يكون
نعم.
تأويل أو لا يكون،
لا يكون تأويل.
لماذا؟ لأنه ليس ظاهر الآية أنه هذه الساق
تحدث عن ساق معين
جيد
نعم.
جدا
نعم.
ولكن هو ماذا فعل؟ هو أصر على أنه هذه الآية تكلمت عن ماذا؟
عن ساق الرحمن،
عن ساقه سبحانه وتعالى، وأقام أدلة ثلاث لإثبات أن يوم يكشف عن ساق مراد ماذا؟
ساق
يعني يوم يكشف الحق تعالى عن ماذا؟
عن ساقه
هو سبحانه وتعالى. أين يقول هذا أعزائي؟ قال ذلك بشكل واضح وصريح في بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية الجزء الخامس حققه الدكتور سليمان الغفيص المجلد الخامس أعزائي في صفحة 473. يقول الوجه السادس، التفتوا جيدا أعزائي إلى الآية في صفحة 472 و473 و474. يقول الوجه السادس أنه من أين في ظاهر القرآن لله ساق؟ وكأنه القضية مفروغ عنها، لابد أن نثبت أن لله كما أن له يد، كما أن له عين، كما أن له صورة ووجه، لابد أن نثبت أنه له ماذا؟
ساق.
من أين في ظاهر القرآن لله ساق وليس معه إلا قوله يوم يكشف عن ساق إلى أن يقول وذلك يقول نحن نقول أن المراد من الساق هنا هي الساق ماذا؟ الساق الإلهية. بأي دليل شيخنا؟ يقول وذلك لأنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى، بحسب الظاهر ليس كذلك، لأنه قال يوم يكشف عن ساق، ولم يقل يوم يكشف، ولم يقل عن ساق الله، ولا قال يكشف الرب عن ساقه، وإنما ذكر ساقا منكرة غير معرفة ولا مضافة، وهذا اللفظ بمجرده لا يدل على أنها ساق الله.
طيب لحد الآن زين،
ولكن ما الذي جعلك تحمله على أنه ساق الله؟ يقول أدلة ثلاثة. الدليل الأول،
نعم،
والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوا بالحديث الصحيح المفسر للقرآن،
حديث مسلم والبخاري.
أحسنتم، صحيح البخاري، الرواية تذكر المشاهد الكريم، قرأناها من صحيح البخاري الجزء الثالث، الرسالة العالمية، طبعة الرسالة العالمية، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الرواية كانت هذه، يتذكر المشاهد الكريم، الرواية قال سمعت النبي يقول، صفحة 739، رقم الحديث 4919، سمعت النبي يقول يكشف ربنا عن ساقه،
بعد ساق مفسرة،
إذن يقول على النبي بلي، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة عندما رأوا صورته، ماذا؟ ما سجدوا له، وعندما قال أنا ربكم
قالوا نعوذ بالله منك،
نعوذ بالله منك، أحسنتم دكتور،
نعم.
ولكن عندما رأوا ساقه وقعوا ساجدين.
هذه العظمة لا تظهر إلا في الساق،
إلا في الساق، عظمته سبحانه وتعالى لا تظهر، جلاله أين؟ جل جلاله، كما قال ابن قيم وقرأنا العبارة، جلت قدرته أين؟
في ساقه، وعظم
يعني
شأنها، نعم.
جل جلاله، عظمته، تعالي قدرته، أين كلها
في
موجودة؟ في الساق،
لا في اليد، لا في الوجه،
لا في اليد، لا في الوجه،
يداه مبسوطتان، ما قال ساقه مبسوطة،
أحسنتم، لم يقل في أي صفة من صفاته هذا المعنى. فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة إلى آخره. إذن يقول الدليل الأول الذي ساقنا إلى أن نقول أن الآية مراد منه،
نعم،
هو الحديث الصحيح الذي في اعتقادنا أيضا نحن أنها من الإسرائيليات.
أتمنى الإسرائيلي.
الحديث الثاني، وقد يقال أن ظاهر القرآن يدل على ذلك،
لا يكتفي بالسنة، نعم،
جزاك الله خير، يريد أن يترقى درجة، يقال بل قد يقال،
نعم.
طبعا على طريقته الملتوية، على طريقته المغالطية، الشيخ ابن تيمية انظروا ماذا يعبر، والذين جعلوا ذلك، حتى غدا، حتى غدا إذا أراد واحد ينسب إلى الشيخ ابن تيمية أنه قال بين، يقول لا لا ده ينقل عن الآخرين،
نعم، لكنه قال الحديث الصحيح،
التفت، لا
كلامه،
وبعد ذلك لا يناقش أي دليل من هذه الأدلة،
يسلم،
لو يسلم بها بل يدافع عنها،
نعم.
وقد يقال إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهتي أنه أخبر أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود.
إذن السجود له علاقة،
أحسن، وحيث بالسجود. أن السجود لا يكون إلا لمن؟
لله،
إلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكشف مرتبط ماذا؟
بالسجود،
بالساق، أحسن،
نعم.
إذن بدأ يستدل لتوجيه الرواية، لا يكتفي فقط أنه ماذا؟ يقرأ الرواية، وإنما
نعم.
صار بصدد التنظير، وهذا الذي قلته مرارا أعزائي، أنه مجسم بامتياز، مشبه بامتياز، قائل بالتغيير بامتياز، قائل بالتغيير تركيب بامتياز، لماذا؟ لأنه يحاول أن ينظر لذلك، يحاول أن يقيم الأدلة لذلك. يقول وقد يقال أن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، والسجود لا يصلح إلا لله، فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه.
لا إله إلا الله.
ثم وأيضا هذا الدليل الثالث،
نعم.
فحمل ذلك على الشدة لا يصح، ثم يبدأ بمناقشة الرأي الآخر الذي هو رأي من؟ الذي هو رأي جملة من الصحابة. التفتوا، خلي يظهر للمشاهد الكريم، يقول: والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية، هل المراد به الكشف عن الشدة أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ والصحابة إذن قالوا أنه ماذا؟ يكشف عن الشدة. لماذا تقول أنه
كلام؟ تتبع السلف.
أنت تقول نحن نتبع السلف، هذا هو اتباعك للسلف. ومن من السلف قال من الصحابة أن المراد من الساق هنا أنه ساقه سبحانه وتعالى؟ إلى أن يأتي في صفحة أعزائي 474 من بيان تلبيس الجهمية، انظروا، يقول: وهذا يراد فلفظ الآية يكشف عن ساق، وهذا يراد به الإظهار والإبانة، وأيضا فهناك تحدث الشدة لا يزيلها. يقول يكشف عن ساق يعني يكشف عن الشدة، يزيل الشدة؟ لا، يوم القيامة تحدث الشدة. إذن هذه قرينة أخرى على أنه ليس المراد من الساق الكشف عن الشدة. إذن بهذا البيان أعزائي يتضح بشكل واضح وصريح للأعزة أن القضية لابد أن تحمل على ظاهرها. ولذا فقط أنا أنقل دكتور إذا تسمحوا لي، أنقل كلام واحد لأحد المعاصرين من الأعلام المعاصرين من الوهابية، لهذا يحمل حملة شديدة على أولئك الذين يقولون أن المراد من الساق هنا غير ساقه سبحانه وتعالى، وإنما المراد به الشدة. انظروا ماذا يقول. يقول شرح في كتاب شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، تأليف عبد الله بن محمد الغنيمان، رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الجزء الأول، دار العاصمة للنشر والتوزيع. يقول: وبهذا يتبين في صفحة 457 أعزائي، صفحة 457 من الجزء الأول، يقول: وبهذا يتبين بطلان قول من يقول المراد بالساق الأمر الشديد المهول، وكل من ونحو ذلك من التأويلات الباردة السخيفة.
لا إله إلا الله.
تبين أنه إذن في الصحابة من عنده ماذا؟ تأويلات باردة وسخيفة. هذا لابد أن يقام عليه الحد. الغنيمان
تجاوز على الصحابة،
تجاوز على الصحابة وانتهك حرمة الصحابة. وابن تيمية مولانا في الصارم المسلول يقول: حتى لو قلت عن صحابي أنه لا علم له، لو قلت أنه بخيل، لو قلت ليس بطويل ليس بقصير، لابد من إقامة الحد والتعزير عليه.
الحد.
أحسنتم.
نعم.
لا يقتل تلطفا من ابن تيمية، ولكن ماذا؟
نعم.
يقام الحد عليه. لابد أن يجلد. إذن العلامة الغنيمان عبد الله بن محمد الغنيمان لابد ماذا؟
يجلد.
أن يجلد عندما يتكلم مع الصحابة بهذه الطريقة. يقول: ونحو ذلك من التأويلات الباردة السخيفة التي يجب أن ينزه عنها كلام العقلاء فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. يا إنسان، يا عالم كما تدعي، والشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال: لو حملناها على الشدة ليس خلاف الظاهر، لأن الآية لا يوجد فيها ظهور. أحسنتم. لأن الآية لا يوجد فيها ظهور على أن الآية أن الساق مرتبطة به سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، يقول: وكل من جرد نفسه لله وطرح عنه تعصب. إذن الصحابة الذين قالوا أنه ليس المراد من الساق كانوا ماذا؟ كانوا من المتعصبين، أهل الهوى.
نعم.
أهل الهوى، مو كانوا عدول وأصحاب رسول الله. هكذا هم يحق لهم أن يتهموا أصحاب رسول الله. بينكم وبين الله، لو خرج عالم شيعي وتكلم قال أن بعض أصحاب رسول الله أهل تعصب وأهل هوى، لقامت الدنيا ولا تقعد. أنه سب الصحابة، وهذا الرجل بشكل رسمي في مكتباتكم وفي كتبكم تطبعونها وتوزعون، ديهين ماذا؟
الصحابة.
ديهين الصحابة، ينسب إليهم تأويلات باردة
سخيفة،
وينسب إليهم التعصب. وكل من جرد نفسه لله وطرح عنه التعصب والتقليد فإنه يعلم بطلان هذه التأويلات وسخافتها. إذن كم عنوان إلى هنا؟ إلى هنا كم عنوان؟
تقليد وسخافة.
التفتوا، كم عنوان أعطاه للصحابة الذين قالوا أن المراد منها ماذا؟
الشدة.
قال بأنه يوم يكشف عن ساق، يعني يكشف عن الشدة، أولا وصفهم بأنهم مؤولة فيكونون من المعطلة والجهمية، وثانيا أن تأويلاتهم سخيفة، وثالث أنهم أهل التعصب، ورابع أنهم أهل سخافة.
والتقليد.
فيا أهل العلم من الوهابية، انظروا إلى عالمكم أو أحد علمائكم كيف يصف من يقول قولا هو رأي ماذا؟ هو رأي الصحابة. وهذا ما صرح به ابن تيمية. أرجع وأقول دكتور اسمحوا لي، وبعد ذلك إذا عدكم فاصل بإذن الله تعالى. العبارة قال بأنه عبارته، قال التفتوا، والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية.
نعم، وحديث.
والصحابة، ألف واللام داخلة على الجمع،
الجنس.
يعني تفيد كثير الأقل من الصحابة. هل المراد به الكشف عن الشدة، أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ لذلك التفتوا ماذا يقول المحقق. لذلك أورد كثير من العلماء والمفسرين الأمرين جميعا، يعني هم قالوا بأنه بعض الصحابة قال أنه الشدة، وبعض الصحابة قال ماذا عن ساقه. فقد أوردوا أن الرب يكشف عن ساقه، كما وأوردوا كذلك وذكروا أيضا أن المقصود بذلك شدة الأمر وكربته وكذا. انظر تفسير ابن جرير والأسماء والصفات للبيهقي، هؤلاء كلهم هم سخفاء، وهم تأويلاتهم باردة، وهم أهل التعصب إلى غير ذلك. هذا هو المنطق الذي قلنا مرارا أعزائي. بودي ولو تسمح لي دكتور دقيقة واحدة، أن هؤلاء من يوافقهم في الرأي فيجعلونه إماما وإماما للأئمة، ومن يخالفهم في الرأي فهو جهمي، معطل، جاحد، كافر، قرمطي، متعصب، سخيف،
مقلد،
بارد، مقلد، وإن كان صحابيا.
أحسنتم، شكرا لكم سمعت آية الله. نعم، إذن مشاهدي الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل. كرامة ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد،
الله يحفظك،
حياكم الله. طيب سماحة السيد، يعني ما هو أهم دليل استدل به ابن تيمية وأتباعه لإثبات أنه تعالى خلق آدم على صورة نفسه لا على صورة أخرى؟
نعم، في الواقع أن هذه هي المسألة الأساسية التي وقع فيها خلاف بين ابن تيمية وأتباع ابن تيمية وبين كثير من علماء المسلمين، بأنه من أين تقول أن الروايات الصحيحة التي وردت وتقول إن الله تعالى خلق آدم على صورته، هذا الضمير إنما يعود على ماذا؟
على الله،
على الله سبحانه وتعالى. ما هو دليلك على هذا؟ لا تقل لي بأنه إن الله خلق آدم على صورته باعتبار أن مقتضى القواعد إرجاع الضمير على ماذا؟ على الله. لا، مقتضى القواعد إرجاع الضمير إلى أقرب ماذا؟ الكلمات. إن الله خلق آدم على صورته.
نعم.
فأقرب ضمائر الصورة يعود على من؟
آدم.
على آدم مو على الله،
خاصة أن الحديث صدرا.
نعم.
محذوفا.
نعم. نعم نعم، قد تقولوا بأنه لا معنى للرواية، سيتضح لكم إذا أرجعنا هذا الضمير وهو خلق الله آدم على صورته، لو أرجعناه على آدم هل له معنى أو كما تقولون لا معنى له؟ سيتضح أن له معنى عميق، ونعم، ومعنى دقيق، ومعنى عظيم جدا.
نعم.
أساسا يشير إلى حقيقة من أهم الحقائق. إذن لماذا إصرار ابن تيمية وأتباع ابن تيمية على أن خلق آدم على صورته لابد من إرجاع الضمير إلى ماذا؟
تعالى.
إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورة نفسه. أعزائي التفتوا لي جيدا، أهم دليل، التفتوا لي أقول مرة أخرى، أهم دليل استند إليه هؤلاء لإثبات أن هذا الضمير إنما يعود على صورة الحق سبحانه وتعالى هو الاستناد إلى بعض الروايات التي وردت بلسان على صورة الرحمن.
نعم.
منها هذه الرواية، هذه الرواية اللي بعد ذلك سأقف عند سندها، ولكن فقط أنقل الرواية. إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، فإنما صورة الإنسان على صورة وجه الرحمن. هاي رواية. الرواية الثانية،
نعم سمح سيد الكتاب لعله
لا لا بعد أنا لم أرد أخرجها.
طيب.
الآن بعد ذلك أقول بأنه سيأتي البحث، فقط أريد أشير إلى الرواية، بعد ذلك أبين سند الرواية ومضمون
أحسن.
الرواية بعد ذلك
أحسن. نعم.
الرواية الثانية، وهي لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن عز وجل. هذه الروايات أعزائي هي التي صارت منشأ عند الشيخ ابن تيمية وأتباع الشيخ ابن تيمية ليصروا على أن الضمير في الروايات الصحيحة السند التي وردت إن الله خلق آدم على صورته، أن الضمير يعود على ماذا؟
تعالى.
على الله سبحانه وتعالى، وأنه خلقه على صورة
نفسه.
وهذا يكشف عن إذن صورة آدم، وجه آدم يشبه وجه الله وصورة الحق، ولذا وقعوا في الاشتباه
يوم القيامة.
ما عرفوا الحق سبحانه وتعالى.
نعم.
عندما تنكر لهم. أحسنتم، لأن الوجه وجه ماذا؟
آدمي.
وجه آدمي.
لا.
بخلافه عندما كشف عن ساقه فتبين أن الساق إلهية.
عظيمة.
أن الساق إلهية ولكنه الوجه
آدمي.
ماذا؟ بشري آدمي. وهذا من أعاجيب توحيد ابن تيمية وأتباعه أعزائي.
أي رب هذا؟
واقعا أن الإنسان لا يعلم أنه يبكي على حال هذا الإنسان، على حال هؤلاء الذين هم تعالى الله عما يقول الظالمون، تعالى الله عما يقول الجاهلون، تعالى الله عما يقول المعاندون. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، وهؤلاء يصرون أن الوجه يشبه وجه الآدمي، ولكن فقط له علامة واحدة. ما هي علامته؟ أن الساق عظيمة جلت عظمتها، وتعالى ماذا؟
شأنها.
وتعالى شأنها. جيد.
لا إله إلا الله.
انظروا ماذا يقول الشيخ ابن تيمية في هذا المجال. الشيخ ابن تيمية مصر على أن هذه النصوص التي قرأناها نصوص صحيحة، وهي التي تفسر لنا رواية إن الله خلق آدم على صورته. أين يقول هذا المعنى؟ أعزائي، هذا المعنى جاء بشكل واضح وصريح في المجلد السادس من بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس، تحققه الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الكريم اليحيى، المجلد صفحة 443. انظروا إلى الروايات، أقرأوا عفوا 441، التفتوا. قال الوجه الثامن: إن رواية الحديث من وجوه فسائر الألفاظ تبطل عود الضمير إلى آدم. لماذا؟ يقول: مثل قوله لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقوله في الطريق الآخر من حديث أبي هريرة: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن صورة الإنسان على صورة ماذا؟ الرحمن. على صورة الرحمن. بعد أن ينقل أعزائي هذه الروايات، يأتي في صفحة 445، انظروا في صفحة 445، يقول: مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة الاشتهار دليل على أن علماء الأمة، إذن ينسب إلى كل علماء الأمة، وبعد ذلك سيتضح أن هذه النسبة صحيحة أو على طريقته التي يدلس فيها، دليل على أن علماء الأمة لم تنكر إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا. إذن يدعي ماذا؟ يدعي الإجماع. بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا. ثم يأتي في صفحة أعزائي، في الصفحة 450 من نفس المجلد، يقول: وهذه الوجوه كلها مع أنها مبطلة لقول من يعيد الضمير في قوله إلى آدم، فهي أدلة مستقلة في الإخبار بأن الله تعالى خلق آدم على صورة نفسه،
لا على صورة آدم.
واضح بعد أن لا أتصور بعد يوجد تصريح أفضل من هذا التصريح. ولذا عندما يأتي في كتابه اللآلئ البهية، اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، الشرح لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ، تحقيق وعناية عادل بن محمد مرسي رفاعي، دار العاصمة، الجزء الثاني، انظروا هناك ماذا يقول في صفحة 19 من الكتاب، في صفحة 19 من الجزء الثاني، يقول: وأما حديث الصورة، أعزائي المراد من الصورة يعني خلق الله آدم على صورة الرحمن، لا رواية خلق الله آدم على صورته. التفتوا جيدا. تقول لي: سيدنا، بأي قرينة تقول هذا الكلام؟ بهذه القرينة: فقد شذ ابن خزيمة في تضعيفه، لأن الإمام ابن خزيمة لم يضعف تلك النصوص التي تكلمت إن الله خلق آدم على صورته، وإنما ضعف الروايات التي تكلمت عن إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. إذن عندما يقول فقد شذ، وبعد ذلك سنبين من هو ابن خزيمة الذي ينسبه إلى ماذا؟ إلى الشذوذ. بمجرد أن يختلف معه ابن تيمية صار ماذا؟ صار شاذ. بعد لا يستطيع أن يقول معطل، جهمي، كافر، خارج. لماذا؟ لأنه إمام الأئمة ابن خزيمة. فقد شذ في ابن خزيمة في تضعيفه، والحديث صحيح، مو حديث خلق الله آدم على صورته، بل حديث
الرحمن.
ماذا خلق الله آدم على صورة الرحمن. هسه سؤال، لماذا هذا الإصرار من هؤلاء القوم على تصحيح هذه الرواية؟ أعزائي، طبعا عندما أقول إصرارهم يعني كتبوا رسائل في هذا المجال، منها هذه الرسالة التي لم أحصل على الكتاب ولكنه الرسالة أشير إليها، عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، لا في خلق آدم على صورته،
صورة الرحمن،
لا على صورة الرحمن. هاي الروايات التي قرأناها،
نعم.
أحسنتم، وينسبها إلى عقيدة أهل الإيمان. تأليف الفقير إلى الله حمود بن عبد الله بن حمود التويجري يقول: دار اللواء للنشر والتوزيع الأعزة، إذا يريدون مراجعة هذه النسخة، الطبعة الثانية سنة 1409 من الهجرة، المملكة العربية السعودية، الرياض. وحتى تعرفوا قيمة هذا الكتاب لا بد أن نشير إلى ما قرض به وما ذكره عندهم العلامة ابن باز في تقييمه لهذا الكتاب، يقول: فقد اطلعت، انظروا، المملكة العربية السعودية، إدارة البحوث، مكتب الرئيس الذي هو، أشير إليه أعزائي، مكتب الرئيس، انظروا، عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز،
نعم.
جيد. يقول: فقد اطلعت على ما كتبه صاحب الفضيلة الشيخ التويجري إلى أن يقول: وقف ألفيته كتابا قيما كثير الفائدة، قد ذكر فيه الأحاديث الصحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرحمن بمجيء، وفيما يتعلق بمجيء الرحمن يوم القيامة على صورته، وقد أجاد وأفاد وأوضح ما هو الحق في هذه المسألة، وهو أن الضمير في الحديث في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عز وجل.
أحسن.
بأي قرينة؟
الرحمن.
بقرينة خلق الله آدم على صورة الرحمن.
على من يؤكد هذا المعنى؟
أحسنتم.
نعم.
سؤال، لماذا هذا التركيز أعزائي؟ الجواب في جملة واحدة، لأنه هذا هو أهم دليل عند هؤلاء لإثبات أن هذا الضمير يعود على من؟
الله.
على الله. لماذا أقول هذا الكلام؟ انظروا إلى هذا الكتاب،
تفضلنا.
كتاب أحاديث العقيدة أعزائي، المتوهم إشكالها في الصحيحين، جمعا ودراسة، تأليف الدكتور سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج، في صفحة 126، حديث ابن عمر قال: قال النبي: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. فقالوا: هذا نص صحيح صريح غير قابل للتأويل.
صورة الرحمن.
هسا أيها الدبيخي، أين أهمية هذا الحديث؟ حتى لو هذا الحديث أول أو ضعف،
ماذا يفيد؟
ماذا يضركم؟
نعم.
يقول: ولأهمية هذا الحديث في هذا الباب وكونه فيصلا وقاطعا للنزاع في هذه المسألة.
الضمير.
أحسنتم. لأنه إذا لم يوجد عندنا حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، أنت من أين تريد أن تقول هذا الكلام؟
يمكن أن يحمل على آدم.
فقد أثار نقاشا واسعا، خاصة بين بعض العلماء المعاصرين اللي الآن سأشير إليه، وفيما يلي توضيح وبيان لهذا الحديث. إذن إلى هنا أعزائي اتضح للمشاهد الكريم أنه هذا الحديث يعد هو الفيصل الذي يثبت لنا أن ضمير على صورته يعود على ماذا؟
على الله،
على الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم كثيرا. طيب سمح سيد، ولكن ماذا يقول إعلام المسلمين في تقويمهم لهذا الحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن؟
هذا أنا أتصور بأنه أرجو الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة أن أقف على هذه النقطة. أعزائي، التفتوا لي إلى هذه القضية بشكل واضح وصريح، بودي أن الأعزاء يدققون. في الواقع بأنه سوف أقف عند علمين من الأعلام الكبار، واحد من المتقدمين وواحد ماذا؟
معاصرين.
من المعاصرين، ليتبين لكم أن هذا الحديث من الناحية السندية. الآن لا أريد أن أتكلم عن بطلان المتن وأنه صحيح أو ليس بصحيح، من الناحية السندية هل له سند يمكن الاحتجاج به أو لا يمكن؟
سيكون فيصلا.
الشخص الأول الذي سأتكلم عنه أعزائي هو الإمام، بل إمام الأئمة، هو ابن خزيمة.
نعم، وقد أشار
الشخص إليه. الثاني أسأل أحسنتم، وعبر عنه بأنه ماذا؟
الشاذ.
لا بد أن يضعفه، لا بد أن يسقط اعتباره حتى ماذا؟ حتى يستطيع أن يخالفه. الشخص الثاني هو أحد أئمة الجرح والتعديل المعاصرين، وهو العلامة الألباني الذي هو من أئمة السلفية الدعوية المعاصرة. تعلمون أن السلفية أجنحة متعددة في زماننا، السلفية الدعوية والسلفية الجهادية والسلفية المحافظة التقليدية. لعله العلامة الألباني إما من السلفية المحافظة التقليدية أو من الدعوية، وإلا ليس هو من السلفية الجهادية. هسه إن شاء الله تعالى إذا وفقنا أن نقف على خصوصيات هذه المباني، هذا الذي الآن تسمعونه هنا وهناك، يوما يقولون أن الخروج على الحاكم ما لم يصدر منه
كفر
بواح هو خروج على رسول الله وحرام، وأنه حتى لو ضرب ظهرك وسرق مالك، ويوما يهيئون ويعدون القنوات الفضائية لإسقاط هذا الحاكم المسلم أو ذاك الحاكم المسلم،
بل يشتركون فعلا.
واقعا لا أعلم واقعا ضمن أي منطق هؤلاء يتحركون، ومن ضمن أي رؤية، ولكنه أحملهم على الصحة. أقول هؤلاء ليسوا أهل العلم، وإن ليسوا أهل علم، وإنما أهل جهل بمباني علمائهم. أما فيما يتعلق أعزائي أولا بابن خزيمة، فيما يتعلق بالإمام ابن خزيمة، بودي أن المشاهد الكريم أولا يتعرف عليه، وبعد ذلك ننتقل إليه إذا إن شاء الله بقي الوقت.
إن شاء الله يسمح.
بلي، ابن خزيمة قال في سير أعلام النبلاء تصنيف الإمام الذهبي الجزء الرابع عشر مؤسسة الرسالة في الترجمة 214، ابن خزيمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة ابن المغيرة الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة، مو إمام مو شيخ، بل إمام الأئمة، أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف، ولد سنة 23 و200، إلى أن يأتي أعزائي في صفحات لاحقة هذه عبارته في صفحة 372 من الكتاب، يقول حدثنا فلان عن فلان، حدثنا أبو حاتم ابن حبان التميمي قال ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط،
لا مثيل له. يقول
التفتوا إلى العبارات ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن، ولكنه يصفه ابن تيمية ماذا؟ بأنه شاذ، بمجرد أنه ناقش في هذه الرواية، وأنه كأن السنن كلها بين عينيه. وقال أبو الحسن الدارقطني كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوما نظير. وقال الإمام أبو العباس بن سريج وذكر له ابن خزيمة فقال يستخرج النكت من حديث رسول الله بالمنقاش. هذه دقة قدرته
دقة,
دقة والعمق.
نعم.
وقد كان يقول الإمام الذهبي وقد كان هذا الإمام
نعم.
جهبذا بصيرا بالرجال إلى آخره. إذن هذا هو من؟ هذا هو الإمام ابن
خزيمة.
خزيمة. أما الشخص الثاني أعزائي هو العلامة الألباني, ولا أتصور أنني بحاجة إلى
بيان
من هو العلامة الألباني, وأنتم تجدون الآن في كل كتاباتهم في كل قنواتهم في كل من تتكلم معه في شيء يقول إما صححه الألباني في السلسلة الصحيحة أو ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة محمد ناصر الألباني المجلد الثالث.
نعم.
كلتا الروايتين اللتين قرأناهما يريدهما أين؟
في الضعيفة.
في الضعيفة. ولهذا قلت لك انتظرني بعد ذلك سأقول لك بأنه هذه الروايات أين سندها وأين تذكرت.
أحسنتم. نعم.
نحن من قرأنا الروايات لم نقرأها من كتاب. الآن أرجع وأقول في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الثالث صفحة أعزائي 315 و316 عفوا 315 بلي الرقم الحديث 1175 قال إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه فإنما صورة الإنسان على صورة وجه الرحمن إلى أن يأتي ويقول بأن هذه الرواية قد أنكرها والحديث كذا إلى كذا ثم يأتي في حديث 1176 لا تقبح. طبعا يعبر عن الحديث بأنه ماذا منكر. سأبين الإنكار في المضمون أو الإنكار ماذا
في السند,
في السند.
نعم.
وفي الحديث 1176 قال لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن عز وجل. قال ضعيف
ضعيف. الرواية الأولى منكرة والثانية ضعيفة.
السؤال طبعا يكون في علم الأعزاء حتى أنه ما أدري الوقت يسعني أو لا يسع أشير أيضا إلى هذين المصدرين.
عندنا 6 دقائق تقريبا.
6 دقائق جيد. قبل أن أدخل إلى هذا البحث أعزائي أريد أن أبين أصلا أصله علماء التعديل علماء الجرح
والتعديل
نعم. المحققون منهم الذين هم أهل الدراية في هذه المجالات في علم الجرح والتعديل قالوا لا يكفي أن ننظر إلى رجال السند حتى نقول أن الرواية يمكن الاحتجاج بها. قد ننظر إلى رجال السند وننظر أن كل هؤلاء الرجال من أهل الثقة وهم ثقات ولكن مع ذلك لا يمكن الاحتجاج بالرواية. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأنه قد تكون الرواية فيها علة
فهي منكر.
ومن هنا فلا يكفي أن يكون الرجال السند ثقات بل لابد أن يخلو إسناد الرواية ورجال الإسناد من العلة القادحة. ولذا صرحوا بهذا المعنى في مواضع متعددة منها ما صرح به العلامة العثيمين في مصطلح الحديث في صفحة 13 هذه عبارته أعزائي التفتوا جيدا قال فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. ولذا عبر بأنها منكرة أو شاذة ونحو ذلك حتى لو كانت الرواية ماذا صحيحة.
أحسنتم. نعم.
ثم جاء في صفحة 19 من الكتاب قال ما هي العلة القادحة. انظروا إلى هو مهم بودي أعزائي تلتفتون إلى هذه النقطة. قال والعلة القادحة أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله حتى أن الحديث صحيح ولكن هناك سبب قادح ماذا
في
السند بأن يتبين أن الحديث منقطع أو موقوف، أو أن الراوي سيء الحفظ أو مبتدع، فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذ لعدم سلامته من العلة القادحة. ولذا يقول في رواية ينقلها، يقول: فظاهر الإسناد الصحة، لكن أعل بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. إذن مع أنه ظاهر السند ماذا؟
صحيح.
الصحة.
نعم.
ولكن هناك علل قادحة. تسمحوا لي دكتور دقيقة أو دقيقتين؟
تفضل ويسمح لك.
ولذا تجدون علامة اليمن المعاصر العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي في كتابه القيم في هذا المجال: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، جاء وبين هذه القضية بشكل واضح وصريح في صفحة 16 من الكتاب. قال: فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة. ثم قال الحافظ في النكت بتحقيق فلان، قال: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل.
ليست من باب الجرح والتعليم.
ليس من باب أن رجال الإسناد ضعاف
مجروح.
لا لا لا, لا أبدا، بل فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات.
أحسنت.
إذن فالأعم الأغلب ماذا؟ وهذا في أحاديث، أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته. والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة. سؤال أعزائي، التفتوا جيدا قبل المداخلة.
نعم.
هنا ابن خزيمة إمام الأئمة قال أن هذا الحديث وإن كان بحسب الظاهر سالم، ولكن بحسب العلة فيه علل ثلاث. ولذا قال العلامة الألباني: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ولكن له أربع علل. ذكر ابن خزيمة ثلاثة منها.
أحسنت.
ولكنه ابن تيمية لأنه ليس من أهل الخبرة في هذا المجال مباشرة تصور إذا صار الإسناد من الثقات، فإذا الحديث يمكن الاحتجاج به.
أحسنت.
وتوضيح هذا الأصل وهذه القاعدة وبيان خطأ وتوهم ابن تيمية وأتباع ابن تيمية أين إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة
إن شاء الله. شكرا لكم سماحة السيد. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضلوا.
الحقيقة عندي مداخلة، وأرجو يعني من سماحة السيد الشيخ الحيدري.
نعم نعم في الموضوع.
يعني يسعني حلمه
إن شاء الله
وسعت صدره
إن شاء الله
إني يعني أتداخل معه.
ولكن في الموضوع إن شاء الله، في نفس الموضوع.
نعم في الموضوع.
نعم نعم.
أولا عندي رجاء.
نعم.
يعني وثم بعد ذلك إن شاء الله نتداخل تداخلا علميا
إن شاء الله
في هذه المسألة.
نعم.
أولا يا شيخنا الفاضل، الأمة الإسلامية الآن تمر بمراحل من تسلط الأعداء ومن التشتت ومن التنافر فيما بينه، فأرجو إن شاء الله أن توجهوا الناس إلى الوحدة الإسلامية وإلى أن ينبذوا الخلاف فيما بينهم.
طيب.
وأن هذه المسائل التي نبحثها الآن هي
طيب.
مسائل فرعية جدا.
نعم.
ومعظم أهل القبلة وأهل الإسلام لا يعني تؤثر كثيرا في عقيدتهم أو في إسلامهم، فمن قال فالكل يؤمن بأن الله ليس كمثله شيء.
طيب
طيب
طيب المداخل.
نعم. بارك الله
طيب فيه. المداخلة ما هي تفضلوا.
نعم. نعم المداخلة.
نعم.
بالنسبة الآن حديث الصورة.
نعم.
وحديث أيضا عندنا حديث الساق.
طيب
أنت ترى معي وأرجو أن تكون يعني منصفا أن من قال من أهل السنة أو من شيوخ أهل السنة بأن هناك حديث للصورة صحيح أو هناك حديث للساق صحيح، لا يقرونهم بأن هذه الصورة تشبه أحدا من مخلوقات الله.
نعم. لماذا لم يعرفوا؟ لماذا لم يعرفوا إلا بالساق إذا؟
أحد من خلق الله.
طيب. لكنهم لم يعرفوا أخي عبد الله.
عفواً يا سيدي. نعم. عفواً من فضلك.
طيب.
بس أكمل هذه النقطة.
طيب.
هم لا يقرون بأن هذا الأمر يماثل الله به خلقه، لأن الجميع عندنا آية محكمة ظاهرة واضحة ليس كمثله شيء. هم يرددون هذا.
طيب.
ولكنهم يفوضون المعنى. نعم. إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب.
الآن هناك كثير من أهل الإسلام لا يقرون بحديث الصورة، يرون أنه ضعيف، وحديث أيضا عودة الضمير وهو مروي عند أهل السنة ومروي عند أهل الشيعة.
نعم.
حديث الصورة خلق الله آدم على صورته مروي عندنا في كتبنا.
نعم.
وفي كتبكم أيضا.
نعم. نعم.
ولكنهم يعيدون الضمير
على آدم.
إلى آدم.
نعم.
وتكملة الحديث تدل على ذلك 60 ذراعا في السماء.
أحسن.
فالله ليس ب60 ولا ب40 ولا ب50. أحسن. سبحانه وتعالى عن ذلك.
نعم.
علوا كبيرة. أنا أتوقف الآن، وإذا سمحت أنه نكمل النقاش معك فمن فضلك.
بس أشكركم.
شكرا على مداخلتك، جزاكم الله خيرا. وأشكر الله سبحانه وتعالى أنه يوجد واقعا أناس عندما يتكلمون واقعا يحفظون آداب الكلام وآداب البحث العلمي، وبكل رحابة صدر عندما يناقشون. وأنا أحترم هذا الرأي وأحترم هذه الطريقة من البحث، وجزاك الله خيرا أخي العزيز. أما فيما قلته أعزائي في مسألة الوحدة الإسلامية، في الواقع الله يعلم أن هذه البرامج إنما ابتدأت بها لإثبات الوحدة الإسلامية. بعد ذلك سأبين للأعزاء أن هذا الرأي الذي ذكرته واقعا وهو رأي ابن تيمية ومن يتبعه هو الرأي الشاذ بين علماء المسلمين، وهذا الذي أنت وافقت عليه أيضا أخي العزيز. قلت بأن علماء المسلمين يقولون إما أن الرواية ضعيفة وإما يقولون ليس كمثله شيء ويتجاوزون، ولكن الشيخ ابن تيمية لم يفعل ذلك، وقف عنده وأصر على أن المراد من الساق يعني ساق الحق سبحانه وتعالى، وأصر عند الروايات الواقفة. أنت تقول بأنهم يثبتون الصورة ولكن يفوضون المعنى. يا أخي، يا ليت صحيح البخاري وصحيح مسلم شراحه هما الآن قرأته لكم أنهم يصرون، بل قرأنا لكم أعزائي من كتاب شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، بمجرد اختلفنا معهم في أن هذا الساق ليس مراد ساق الله، قالوا أنه هذه تأويلات باردة وسخيفة وتعصب وجهل. ويا أخي العزيز، يا ليت أن هذا المنطق هو الذي يحكم فيما بيننا. بعد ذلك سيتضح أنهم سيتهمون كل علماء المسلمين لأنهم لم يتفقوا معهم أن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
أحسن. طبعا هناك اتصالات كثيرة سمح السيد.
نعم تفضل.
معنا الأخ أبو عبد الملك من السعودية، تفضلوا بإجاز رجاء، الوقت قليل. نعم.
بإجاز. طيب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله
للجميع وللمشاهدين. أنا أريد أن أسأل الشيخ.
نعم.
عن عقيدته هو، عقيدته في مسألة الأسماء والصفات، ولأنني سمعت بأن في عقيدته شيء من الحلول الاتحاد. هذا
أبداً
شيء.
أبداً. طيب، ولكن سيبين لكم إن شاء الله. نعم.
المسألة الثانية، الله يسلمك، أنا أريد أن الآن الحمد لله يعني بدأت كثير من المذاهب، أو أقصد أتباع المذهب الشيعي، بدأوا يشككون في مسألة الأصول التي يقوم عليها المذهب الشيعي، لأنها تصادم القرآن والسنة، تصادم القرآن الصحيح يعني لا شك يعني. الآيات الصحيحة الصريحة من كتاب الله عز وجل تصادم الأصول التي يقوم عليها المذهب الشيعي. فبدأ الآن بفضل الله عز وجل الأخوان الشيعة بدأوا يبحثون، وبدأوا يعني لا يتبعون فقط المراجع مجرد ما الأقوال، لأنه
طيب الآن وصلت فكرتك الأولى المهمة، الثانية فقط مجرد الدعاء.
لا، نعم. مو فقط الدعاء، وإنما لقلقت لسان من الفضائيات.
نعم. طيب، إذن نعم، معنا الأخ عباس من إيرلندا، تفضل. طيب، إذن نعتذر. نعم. طيب، إذا الدكتور حمدان من عمان والأخ عباس من إيرلندا، نعتذر لهما لضيق الوقت، تفضلوا. نعم، أذن فقط الأخ أبو عبد الملك علقوا على قضية، يقول ما عقيدة سماحة السيد في قضية الأسماء والصفات؟
الجواب أخي عقيدتي في الأسماء والصفات، أنا كتبت إلى الآن في التوحيد 6 إلى 7 مجلدات أخي العزيز، وأرشدك إليها إجمالا. الجزءان، أولا جزءان في التوحيد، مجلدان في التوحيد، ومجلدان في معرفة الله، ومجلدان في الإلهيات بالمعنى الأخص، وآخر ما صدر لي كتاب اسمه دروس في التوحيد. بإمكانك أن ترجع إلى موقعي وتجد الكتاب وتطالع لترى رأيي. هذا أولا. وثانيا، أما ما قلته بأنه شكرت الله على أن الشيعة، نعم بحمد الله تعالى أن الشيعة لم يتعلموا ولم يثقفوا على أساس أن يقلدوا في العقائد. انظروا إلى رسائلهم العملية التي كتبها لهم علماؤهم، يقولون لا يجوز لكم الرجوع في العقائد إلى هذا وذاك، وإنما يجب عليكم أن تبحثوا. وبحمد الله تعالى نشكر الله أن هذه الأبحاث بدأت تأخذ موقعها في أوساطكم بدليل مداخلاتكم أخي العزيز. هذه المداخلات منك ومن أمثالك، ويحاول إعلاميا أن يعطي بعض الكلمات أن الشيعة وقعوا في شك. أنا أشعر أن بعض أتباعكم أخذت أثرها في أوساطكم، فلهذا تجلسون لها جلوسا تحاولون أن تجدوا لها شيئا علميا للرد، ولكن لا تجدون، فلهذا تتكلمون هذه الكلمات التي ليس لها أساس.
شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.